قال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به، وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور. وأسروا قولكم، هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى بسعة علمه، هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى بسعة علمه سبحانه وتعالى وشمول لطفه، فقال: وأسروا قولكم أو اجهروا به، وأسروا قولكم أو اجهروا به. فالسر والعلن كله سواء عند الله، السر والعلن يستوي عند الله، سر العبد أو علن العبد. لا يخفى عليه منها خافية، فسبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، فالله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، أي بما فيها من النيات والإرادات، فكيف بالأقوال والأفعال التي تسمع وترى. سبحان الله. لاحظ يا جماعة، بعض الناس قديما كانوا يقول لك: ازاي ربنا هيسمعنا، ازاي ربنا سبحانه وتعالى هيسمعنا مع بعد المسافات. ولكن سبحان الله، يعني يأتي العلم الحديث وهو في قمة من قممه، وتجد ان من هم بيركبوا الكاميرات التي تراقب، ويضعوا الميكروفونات التي تتصنت على اصوات الناس، فتجد اشياء في منتهى العجب، لدرجة ان وصلوا لكاميرا فيها حوالي 2000 ميجا بكسل. يبقى معاه مثلا تليفون في 8 ميجا بكسل، ياما هنا ياما هناك. لما نزل مثلا تليفون 45 ميجا بكسل، يعني حاجة خرافية. في يا جماعة كاميرات دلوقتي بتصل إلى حوالي 2000 ميجا بكسل. سبحان الله. كذلك يا جماعة، في ميكروفونات حساسة جدا 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 بتستمع إلى أدق الأشياء كأشياء تصنيفية. فهذا ما وصل إليه العباد سبحان الله، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى ومن فضله ومنته على عباده، مع أنهم لا يستحقونها، ولكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يرينا شيء من خلقه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قد هدى الناس لأن يخترعوا مثل هذه الكاميرات، أو وضعوا الميكروفونات التي يتم بها التصنيف. فما بالنا برب البشر؟ يعني بعض الناس يتبجح ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول: إحنا عرفنا نعمل كاميرات مراقبة، واخدين بالكم، وعرفنا كمان نعمل أجهزة تصنت. سبحان الله. فهؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبرضه يقول لك إيه؟ يقول لك: إحنا قدرنا نستنسخ النعجة دولي، أو قدرنا نقدر نستنسخ البشر. نقول له: يا أجهل من حمار أهلك ومعذرة، هذه الأشياء التي فعلتها هي بتوفيق الله سبحانه وتعالى، هو الذي هداك لها، والذي هداك لهذه الأشياء. فالواجب أن تشكر رب البشر، لا أن تجحد وتساوي نفسك برب البشر. مهم جدا يا جماعة هذه الشبهات التي تثار في الآونة الأخيرة. بعض المتبجحين من العلمانيين وما شابه ذلك أو الملحدين يقولوا: أنتم تقولون أن هناك إله يسمع ويرى. سبحان الله. ده احنا وصلنا الى مرحلة كذا وكذا وكذا من العلم، نستطيع ان احنا نرى الاشياء على بعد كام كيلو. نقول له ماشي. وكاميرات جوجل سبحان الله لها دقة عجيبة جدا. فنقول له الله سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى، والله سبحانه وتعالى والذي هداك لان تفعل هذه لان تعمل هذه الماكينات وان تعمل هذه الميكروفونات. فالواجب علينا ان نشكر الله سبحانه وتعالى وان ننسب هذا الفضل لله سبحانه وتعالى. لا تنسبه لنفسك، لا تنسب هذا الفضل لنفسك، قضية خطيرة جدا يعني. طبعا أنت عندما تأتي بالكاميرا فأنت تصنع هذه الأشياء ليس من عدم، هذه الكاميرات أو الميكروفونات أنت لا تصنعها من عدم، ولكن الحديد أنزله الله سبحانه وتعالى على الأرض، وأنزلنا الحديد. العلماء قالوا إن الحديد هذا عنصر ليس من كوكب الأرض، ولكن جاءنا من الفضاء الخارجي سبحان الله. ويأتي العلم في قمة من قمه ويثبت أن هذا الحديد المتواجد على الأرض جاء عن طريق النيازك وما شابه. فلذلك يا جماعة بنقول أنت عندما تصنع شيئا، تصنع شيئا متواجد في الأرض أصلا، متواجد في الأرض، فأنت لا تأتي بأشياء من العدم تصنعها، ولكن تأتي بما آتانا الله سبحانه وتعالى من فضله. فلا بد أن ننسب هذا الفضل لله سبحانه وتعالى ولا ننسبه لأنفسنا. وهذه رد للشبهة التي تثار عندما يتبجح الملحدين والعلمانيين، نسأل الله العافية. ثم قال مستدلا بدليل عقلي على علمه فقال: ألا يعلم من خلق؟ فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه كيف لا يعلمه؟ وهو اللطيف الخبير الذي لطف علمه وخبره حتى أدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا والغيوب، وهو الذي يعلم السر وأخفى. ومن معاني اللطيف، استمع، هو اللطيف الخبير. ما معنى كلمة اللطيف؟ أي الذي يلطف بعبده ووليه فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر. الله سبحانه وتعالى يسوق إليك البر والإحسان من حيث لا تشعر، تجد فتوحات ربانية جاءت من حيث لا تحتسب، بر من حيث لا تحتسب، إحسان من حيث لا تحتسب، معلومات من حيث لا تحتسب، إحسان وخير وعلم وبركة وكشف للهموم والغموم وكشف للهم والغم من حيث لا تحتسب سبحان، حل للمشاكل من سواء في نطاق الأسرة أو في نطاق العمل أو في مع الجيران، تجد حل للمشكلة ممكن يبقى مثلا تتحل المشكلة بخمسة جنيه، مشكلة تتحل بخمسة جنيه، في حين ان انت سبحان الله ممكن تحل المشكلة بتدفع آلاف مؤلفة سبحان الله. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى، الحاجة بدل ما تصرف فيها ألف جنيه ممكن تصرف فيها خمسة جنيه سبحان الله. والدواء اللي انت ممكن تصرف فيه مئات الجنيهات ممكن تصرف 10 جنيه في الدواء بس، وممكن سبحان الله ربنا يعافيك وما تصرفش حاجة خلاص. أيضا يعصمه من الشر من حيث لا يحتسب، هذا من معاني اللطيف سبحان الله. احنا ممكن يكون أول مرة نسمع معنى كلمة اللطيف. ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال خلاص سبحان الله. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه أيضا، وهو اللطيف الخبير. طيب، حتى إنه يذيقه المكاره ليتوصل بها إلى المحاب الجليلة والمقامات النبيلة. شايفين الكلام يا جماعة؟ يعني هذا الكلام يعني الواحد نفسه يكتبه بماء الذهب، كلمة اللطيف، كلمة اللطيف. نسأل سؤال يا جماعة، السؤال: لماذا خلقنا الله؟ لماذا خلقنا الله؟ سؤال إجابته معروفة وسهلة لأي حد بيعبد الله سبحانه، بيعبد الله سبحانه وتعالى. أيوة نعم، أخونا أيوب قال للعبادة. طيب، هل يصح إن إحنا نقول أن الله سبحانه وتعالى خلقنا للابتلاء؟ حتة مهمة جدا يا جماعة. أيوة، لأن يعني في بعض الناس قد يخطئ ويقول أن الله سبحانه وتعالى خلقنا للابتلاء. الله سبحانه وتعالى خلقنا للعبادة، لأن الأسلوب بالاستثناء غرض الحصر: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أسلوب استثناء غرضه حصر أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لكي نعبده. لكن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه. فلو دلوقتي لو اتفقنا هذا الاتفاق نكمل مع بعض. أي حد مثلا داخل معك في حوار فيقول لك إيه يا أخي، هو إحنا مخلوقين في الدنيا دي عشان ربنا يعذب فينا؟ بعض الشبهات تلقى. سبحان الله، إحنا ربنا سبحانه وتعالى يا عم كل شوية مصائب بتتحدث عليا يمين وشمال، أنا مش ملاحق، أنا قرفت، أنا زهقت. قول له أخي كلمتين، قول له كلمتين اتنين: الله سبحانه وتعالى، لو الكلمتين دول هنقولهم نقعد مع بعض، ما كانش هنقول سلام عليكم. يقول له: يا أخي هناك أصل أصيل لابد أن نؤصله، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى خلقنا للعبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. متفق معاه كده؟ يقول لك زي الفل. خلاص نكمل كلام. النقطة الثانية أن الله سبحانه وتعالى نادانا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فإن كنت مؤمنا بالله سبحانه وتعالى بقلبك فتنفعل هذه القلوب لأمر الله سبحانه وتعالى، فتمتثل أمره وتجتنب نهيه سبحانه وتعالى. فمن ضمن هذه الأمور قال تعالى: اصبروا. ونعلم أن الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. خلاص. والله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن. خلاص. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى يعلي المؤمن، وهذا كما قلنا من أسماء الله اللطيف، أن الله سبحانه وتعالى يذيقه المكاره ليتوصل بها إلى المحاب الجليلة والمقامات النبيلة في الدنيا وفي الآخرة. خلاص. فهذا أمر في منتهى الأهمية يا جماعة. بس النقطة بقى اللي احنا عايزين نقولها موضوع ايه، ان نركز على كلمة المؤمن دي، المؤمن. فإن هذا الرجل الذي تسخط قبل منك هذا الكلام فابدأ كمل معاه، وما أنت تمر به هو أشياء يبتليك الله سبحانه وتعالى بها حتى يعليك في المقامات. وثق تماما، هذا يكون تكفير لذنبك إذا أذنبت، أو يعلي في درجتك إن كنت من أهل الإيمان، وهكذا. ماشي. قال لك لا الكلام ده ما اعرفوش. قلت له السلام عليكم ويا دار مداخلك شر، واقفل معاه الحوار خلاص. طيب، هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وعليه النشور. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، اي هو الذي سخر لكم الارض وذللها لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجتكم من غرس وبناء وحرث وطرق لتوصلوا بها الى الاقطار النائيه والبلدان. فامشوا في مناكبها، مناكبها اي نواحيها، مناكبها اي نواحيها خلاص. ابن كثير قال فامشوا في مناكبها اي فجاجها او نواحيها او جوانبها، وكلوا من رزقه اي لطلب الرزق والمكاسب واليه النشور، اي بعد ان تنتقلوا من هذه الدار التي جعلها الله امتحانا وبلغة تتبلغ بها إلى الدار الآخرة، تبعثون بعد موتكم وتحشرون إلى الله ليجازيكم بأعمالكم الحسنة والسيئة. سبحان الله، أمر في منتهى الخطورة يا جماعة عشان نفهمه. فالآية بتقول إيه يا جماعة؟ قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون، لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فأثبت لها رواحا وغدوا لطلب الرزق. سبحان الله، وهو المسخر المسير المسبب سبحانه وتعالى. تلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى ذلل الأرض. أي مكان يا جماعة متواجد فيه جبال فيبقى في منتهى الصعوبة أن يتم التعامل معه، وصعب في التحركات وصعب في التنقلات وصعب في التنزل وصعب في الألعاب، صعب جدا سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى يمتن علينا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى ووعيد لمن استمر في طغيانه وتعديه وعصيانه الموجب للنكال وحلول العقوبة. فقال أأمنتم من في السماء، فهو الله سبحانه وتعالى العالي على خلقه. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يخسف بكم الأرض اجعلها بحيث تغورون فيها وتصبحون في جوفها. ده معنى الخسف. معنى الخسف ان انت تنزل بدارك مثلا جوه باطن الارض، ده معنى كلمة الايه الخسف، كما حدث مع قارون لعنه الله. فاذا هي تمور اي تضطرب بكم حتى تتلفكم وتهددكم وتهلككم. أم أمنتم، ده تهديد رقم اثنين، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. معنى حاصبا أي ريحا فيها حصباء تدمغكم. الحاصب ريح فيها حصباء، حجارة، حجارة. فستعلمون كيف نذير، فستعلمون كيف نذير أي كيف يأتيكم ما أنذرتكم به الرسل والكتب، فلا تحسبوا أن أمنكم من الله أن يعاقبكم بعقاب من الأرض ومن السماء ينفعكم، فستجدون عاقبة أمركم سواء طال عليكم الزمان أم قصر. طبعا يعني هذه الآيات بتذكرنا ما يحدث في مثلا مدينة سان فرانسيسكو. مدينة سان فرانسيسكو هذه مدينة ترعى الشواذ، يعني تحافظ على حقوق الشواذ، إن عادي جدا تلاقي راجل مع راجل ماشيين في الشارع مع بعض ويفعلوا أفعال لا ترضي الله سبحانه وتعالى على برأى ومسمع من الناس. عادي جدا مفيش حد يقدر يقول لهم انتوا بتعملوا ايه، امر عادي جدا ولا في اي مشاكل. هذا كما لا يتكلمون مع الرجل اذا افترش المرأة في الطريق، فكذلك لا يتكلمون مع الرجل اذا نسأل العفو والعافية. فتلحظ هذا التهديد في هذه الآية: أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. يعني ثق تماما. يعني طبعا بعض الناس تقول له يا هؤلاء العالم في ضلال وفي 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 وفي، فيقول لك لا ازاي، ده بلد متقدمة جدا. طب ما احنا عارفين انها بلد متقدمة، ولكن هذا التقدم وهذه الخيرات هذه استدراج من الله سبحانه وتعالى. لأن استدل على ما لم يكن بما كان، فإن الأمور اشتباه. نفس اللي بيحصل في سان فرانسيسكو أو في بعض المدن الأمريكية والأوروبية، ده حدث سنة 79 ميلادية، 79 ميلادية، وحدث قبل ذلك مع قرى قوم لوط المؤتفكة. هؤلاء في قرية بومبي الإيطالية كان عددها حوالي 10,000 نسمة. هذه القرية كانت تعج بالمعاصي، والله سبحانه وتعالى استدرجها حتى أتاهم العذاب بغتة من حيث لا يشعرون، سبحان الله. ولو جبت السؤال واخدين بالكم، فالمقصد أن العذاب يأتي بغتة ولا يغرنك حلم الله سبحانه وتعالى على العاصين. فكيف كان ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، فإن من قبلكم كذبوا بما كذبتم فأهلكهم الله تعالى فكيف كان نكير. فانظروا كيف كان إنكار الله عليهم، عجلهم بالعقوبة الدنيوية قبل عقوبة الآخرة، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابكم. وكل إنسان إن نجا، يعني لو شخص مثلا نجا من عذاب الدنيا، هل هيسلم من عذاب الآخرة؟ بالطبع لا، بالطبع لا. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. هذه الآية فيها إعجاز علمي تكلم فيه العلماء، الإيه؟ الآية دي ماشي. وهذا عتاب وحث على النظر إلى حالة الطير، إلى حالة الطير التي سخرها الله وسخر لها الجو والهواء. وسخر لها الجو والهواء، تصف فيه أجنحتها للطيران، وتقبضها للوقور، فتظل سابحة في الجو مترددة فيه بحسب إرادتها وحاجتها، كقوله سبحانه وتعالى في سورة النحل: أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لآيات لقوم يؤمنون. سبحان الله، ما يمسكهن إلا الرحمن، فإنه الذي سخر لهن الجو وجعل أجسادهن وخلقتهن في حالة مستعدة للطيران، فمن نظر في حالة الطير واعتبر فيها دلته على قدرة الباري وعنايته الربانية وأنه الواحد الأحد الذي لا تنبغي العبادة إلا له، إنه بكل شيء بصير، فهو المدبر لعباده بما يليق بهم وتقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. احنا هناخد جزء في الإعجاز العلمي في الجزئية ديت، وهنختم بها إن شاء الله في قوله تعالى: صافات ويقبضن. قال تعالى: صافات ويقبضن. إن الإعجاز في خلق الطيور لا يتوقف عند حدود الصفات الشكلية والتشريحية التي وهبها الله سبحانه وتعالى لهذا الطير، ولكنه يتعدى ذلك على إحكام صنعه إلى القدرات الفائقة التي أعطاها الله لهذه المخلوقات الضعيفة، من إتقان المناورة في جو السماء بذكاء ودقة بالغين. طبعا العلم ده جماعة، يعني في ناس متخصصة في علم الطيور سبحان الله، ويصوروا الكاميرات ويحللوا الصور ويدرسوها، وهنا طلع بزاوية كذا، الجناح ده طلع بزاوية كذا، والجناح ده مال بزاوية كذا، وفرد جناحه هكذا، سبحان الله، بكل دقة، شغل يعني زي المتخصص في علم الطب والمتخصص في علم الصيدلة وهكذا. وذلك لأن هناك فرقا بين سرعة الجسم المتحرك في الهواء اللي هو بيسميها اير سبيد، وسرعته اذا تحرك على سطح الارض اللي هي بيسموها جراوند سبيد. فالسرعه في الهواء تعني سرعه هذا الجسم الغازي مرورا فوق الجسم المتحرك، اما سرعته على الارض فتعني سرعه الجسم المتحرك نفسه في اختراقه للغلاف الغازي المحيط بالارض. ما علينا بكل الكلام ده. قالك ويتم طيران الطيور بعمليتين أساسيتين هما الصف أو التحليق. الصف أو الإيه التحليق. في بقى القبض أو الخفق أو الرفرفة أو ضم الجناحين وبسطهما أو ما يعرف بالتصفيق بالجناحين. والصف أو التحليق هو بسط الجناحين إلى أقصى امتدادهما، الأقصى امتدادتهما دون تحريكهما على هيئة سطح ثياب هوائي. حاكاه الإنسان في صنع جناحي الطائرة. دين بالكم، ما سبحان الله، ف يعني لاحظوا إن العلماء لما بيقعدوا يدرسوا حاجات يا جماعة هم بالظبط كده بيغشوها من خلق الله، بيغشوها بيشوفوا ويقلدوا زي جناحي الطائرة. جناحي الطائرة بنلاحظ ان هم معروفين عاملين كده، هو نفس ال، فهم غشهم جماعة بتوع اللي بيصنعوا الطائرات، غشوا جناحي الطائرة من اللي هي بيسموها ايه، بيسموها الصف او التحليق اللي هو بسط الجناحين الى اقصى امتدادتهما بالنسبه للطائر. واخدين بالكم؟ زي برضو ما غشهم الطيار الهليكوبتر وهكذا. في حاجات بيغشوها كتير او بياخدوا الفكره بتاعتها من خلق الله سبحانه وتعالى. وقلنا قبل ذلك ان في علماء قاعدين متخصصين بدراسه كل حركه، اي حركه بتحصل للطائر ده او للذبابه دي وهكذا. سبحان الله. ويأتي بعد ذلك الانسان يتبجح ويقول ايه، احنا عملنا واحنا صنعنا واخترعنا. طب ما انت بتجيب من، وانت بتجيب من ايه؟ ما انت بتجيب من خلق ربنا سبحانه وتعالى. يعني حس على دمك بقى وقول الحمد لله ان ربنا هداك لكده. وباندفاع الطائر وسط كتلة الهواء يندفع الهواء الى اسفل الجناحين مما يزيد الضغط عليهما، فيساعد ذلك الطائر على الارتفاع الى اعلى وعلى التقدم بالانزلاق الى الامام، ويتحقق دفع الطائر الى الامام بتحكمه في زاوية ميل كل جناح من الجناحين. سبحان الله، حاجة عجيبة اوي. لاحظوا يا جماعة، طبعا هذه الامور يعني اللي احنا بنقراها دلوقتي اخذت من العلماء بحث طويل وتجارب عديدة وتحليلات عديدة ومراقبات. واحد شغلته ان هو يدرس حركة الطائر دي، شغلته فقط. زي ما قلنا قبل كده، واحد شغلته ان هو يتابع حركة النجوم، واحد تاني بيتابع العمليات الجراحية، واحد تاني قاعد في المعمل شغلته ان هو يطلع دواء جديد وهكذا. ويتحقق دفع الطائر الى الامام بتحكمه في زاوية ميل كل جناح من الجناحين وفي درجة انحناء كل منهما، وبذلك يتحرك الهواء بسرعة فوق الجناحين وامامهما، تزيد على سرعته اسفل منهما وخلفهما مما يقلل الضغط فوق الجناحين. طبعا هذا الكلام كلام متخصص، لكن عندما يساق هذا الكلام المتخصص لابد وان نعتقد وان نوقن ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وده بيرد على المتبجحين اللي يحب يفتي وخلاص، او يرد على من ينكر عظمة الله سبحانه وتعالى، او الذي يدعي العلم. يقول له خد اقرأ وافهم. وامام الطائر باستمرار، فيساعده على الاندفاع في الطيران الى الامام والى اعلى كلما اراد ذلك. قال بعد كده، وعادة ما تضم الطيور اجنحتها في الضرب في اثناء الضرب الى اعلى كي لا تدفع بكميات كبيرة من الهواء في هذا الاتجاه. واذا وصل الطائر الى السرعة المناسبة له قبض جناحيه الى جنبيه، ويظل محمولا بقوة الاندفاع المكتسبة من قبل، يعني زي القصور الذاتي كده. وبتغيير درجة ميل اي من الجناحين يستطيع الطائر تغيير اتجاهه في الهواء حيث يشاء، ومهما كانت سرعة الرياح من حوله. ويعينه في ذلك ذنبه الذي يلعب دورا مهما في تلك المناورة. فتلاحظ يا جماعة، يعني بنستشعر قول الله سبحانه وتعالى، والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى. ويستطيع الطائر أن يحقق رفع جسمه إلى أعلى بسرعة الضرب بجناحيه إلى أعلى وأسفل، مستخدما في ذلك عضلات صدره القوية. وقد تصل سرعة الجناحين إلى 70 قفقة في الثانية. تخيل، في بعض الطيور يا جماعة، زي مثلا على ما ذكر طائر الطنان، طائر الطنان ممكن يصل سرعة الجناحين إلى 70 خفقة في الثانية الواحدة. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين الآيات. سبحان الله، 70 ضربة في الثانية. طيب، وتصل سرعة الطائر إلى حوالي 100 كيلو متر في الساعة الواحدة، كما هو الحال في الطائر الطنان الذي يضرب بجناحيه إلى الأمام والخلف في عملية شبيهة بعملية التجديف في الماء، فيرسم بحركة جناحيه في الهواء الرقم 8، 8 بالعربي عادية، في وضع أفقي بالنسبة إلى جسم الطائر، مما يمكنه من تحريك جسمه مع كل ضربة إلى أعلى أو إلى أسفل. سبحان الله، يعني يكفي بس إن إحنا نطلع بالكلمة دي، طائر الطنان بيصل إلى، ممكن تصل سرعته 100 كيلومتر في الساعة. 100 كيلومتر فين؟ في الساعة سرعة، وطبعا وسبعين ضربة في الثانية الواحدة. سبحان الله. ومن الفطرة التي فطر الله الطيور عليها البدء بالطيران المنخفض البطيء، ثم زيادة كل من السرعة والارتفاع بالتدريج حتى تصل إلى أقصى معدلات ذلك. سبحان الله. والذي قدر، برضو نتذكر أيه، والذي قدر فهدى. والطيور عادة ما تتحرك في الهواء بسرعات تتراوح ما بين 30 و 50 كيلومتر، وقد يتزايد ذلك إلى 75 كيلومتر في الساعة. 75 كيلومتر في الساعة. ولكنها إذا طردت فإن بإمكانها زيادة السرعة إلى 100 كيلومتر في الساعة. ولكن بعض الجوارح من الطيور مثل الصقور لها سرعات أعلى بكثير، إذ تتراوح سرعات طيرانها بين 160 و 320 كيلومتر في الساعة. تخيل، يعني الصقر ده ممكن يصل سرعته إلى ما يعادل سرعة القطار. في قطار ممكن يصل 300 كيلومتر في الساعة، وفي قطارات دلوقتي ممكن تصل ل 500 كيلومتر في الساعة. سبحان الله. أيضا من كرم الله وفضل الله سبحانه وتعالى إن الطائر ممكن يطير من 5 ل 6 ساعات متصل، 5 ل 6 ساعات متصل. سبحان الله، تتراوح بين 25 و 30 كيلومتر في الساعة. ومعظم الطيور لا تكاد تتعدى في طيرانها ارتفاع 150 متر فوق سطح البحر، ولكن اسمع، في هجراتها الطويلة ترتفع إلى منسوب 3000 متر فوق المتوسط فوق سطح البحر. سبحان الله. ليه يا جماعة بقى؟ إيه الحكمة؟ قال لك: وذلك بالاستفادة بالتناقص الشديد في كل من الضغط والحرارة عند تلك الارتفاعات، ولتجنب الجفاف بالبعد عن الهواء الحار الملامس لسطح الأرض والقريب منه في أثناء بذل هذا المجهود المضني في رحلات الهجرة الطويلة. والذي قدر في إيه؟ فهدى. سبحان الله فعلا. والأعلى ارتفاع شهدت عليه هجرة الطيور وصل إلى 9 كيلو متر، حين شوهدت من إحدى الطائرات. هو بيستفيد من الارتفاع العالي ده يا جماعة، إن يبقى فيه الضغط فوق، بيستفيد من إن الضغط والحرارة بتكون ناقصة، وبيتجنب الجفاف بالبعد عن الهواء الحار. قال لك: وذلك لأن الله قد وهب الطيور قدرات خاصة لاستقلاص أقل قدر ممكن من الأكسجين الهواء الذي تتناقص نسبته بالارتفاع. طبعا لما تطلع فوق، كل ما تطلع فوق في السماء هتجد إن نسبة الأكسجين بتقل. فربنا سبحانه وتعالى وهب هذه الطيور إنها تستخلص الأكسجين الموجود في الهواء ولو كان بكميات قليلة. قال لك هو ما لا يستطيعه الإنسان وما لا يستطيعه جميع الحيوانات الثديية ومنها الخفافيش. سبحان الله، ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. من كل ما سبق يتضح بجلاء لكل ذي بصيرة أن الذي فطر الطير على صفات شكلية وتشريحية محددة أعطته القدرة على الطيران هو الله سبحانه وتعالى. ما من خالق إلا الله، من الذي خلق وقدر وهدى؟ الله سبحانه وتعالى. ولم يكن لأحد من الخلق إدراك لتفاصيل حركات الطير في جو السماء إلا في القرنين الماضيين. تلك الحركات المعقدة والدقيقة التي لم يستطع الإنسان محاكاة شيء منها إلا في القرن العشرين وفي العقود المتأخرة منه على وجه التحديد، وبعد مجاهدات طويلة وعسيرة استغرقت جل أعمار الآلاف من العلماء لعشرات بل لمئات السنين حتى أصبحت حركات الطير في جو السماء علما يدرس في أغلب جامعات العالم تحت مسمى هندسة الطيران. هندسة الطيران علم كامل يسمى هندسة الطيران. سبحان الله. ويشمل علوم التحرك في الهواء وديناميكية الهواء وبناء الطائرات والنفاثات والصواريخ والملاحة في الهواء. ومن هو المعلم الأول في هذا العلم؟ إنه الطير. الطير هو الذي علم الإنسان، جعله الله سبحانه وتعالى سببا لأن يعلم الإنسان هذا العلم المسمى بعلم هندسة الطيران. طبعا أول طائرة تم اختراعها 1903. سبحان الله. والله سبحانه وتعالى قد أعلمنا هذا من 1400 سنة. من 1400 سنة الله سبحانه وتعالى علمنا حركة الطير وأنبأنا على هذه الأشياء الدقيقة جدا. فمن الذي علم محمد؟ إنه الله سبحانه وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. نتوقف إن شاء الله عند هذا القدر، وجزاكم الله خيرا. نستكمل إن شاء الله في استكمال صفحة 563 بإذن الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.